بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في هذه الجلسة والمحاضرة في المحاضرة الثامنة من بحث الرؤى المعرفية وقراءة النص. في هذا البحث هناك مقامان. المقام الأول وهو في بيان مفهوم الحكمة وصفة الحكيم أو صفة الحكيم وحقيقة المراد من الحكمة والموصوف بها. المقام الثاني وهو في تقرير المعنى الدقيق للثنائية المستخلفة على لسان المقام المحمدي صلى الله عليه وآله، وهو عنوان الكتاب والعطرة كما سيأتي في المجلس القادم، وذلك من خلال معطيات النصوص القطعية والبراهين العلمية وما يترتب على هذه الثنائية المستودعة في هذه الأمة حتى يرد علي الحوض، وما يتعلق بكل منهما فيما وصف أحدهما ووصف الآخر بالأطول والأكبر والأعظم، وهذا ما سيأتي الكلام عنه. ولكن في هذا المقام الأول والذي سيستغرق هذه المحاضرة بتمامها، وهو أساسا ما المراد بالحكمة، وهذا البحث هو رتفا للبحث السابق باعتبار أن ما تعرضنا له وانتهينا فيه إلى هذه النتيجة في التفريق بين العالم والعارف، بين العلم والمعرفة، وقلنا بأن كل ما هو متاح بين أيدي هذا الخلق والوجود الإمكاني هو عبارة عن العلوم الحصولية التصورية والتصديقية والبرهانية والوجدانية وما إلى ذلك، وهي لا توصل إلى المقصود والمشهود بقدر ما هي نظريات مؤصلة ومقدمة للبراهين الأولية من المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى وننتهي إلى النتائج، وعلى سبيل المثال حتى يترابط ما نحن فيه بما سبق، لو أردنا إثبات أن هذا العالم هو حادث فلا بد من الاستعانة بما تيسر من المقدمات العلمية، نقول بأن هذا العالم متغير لم يكن ثابتا على الإطلاق في حال تغير، وهذا التغير المستمر يوجب كونه حادثا، لأنه لو كان ذاتيا لا يتغير. فإذا بما أنه متغير فهو حادث. إذا النتيجة وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذا ماكو شيء اسمه قديم بالنسبة إلى هذا الوجود الإمكاني. أيضا نستعين بهذه النتيجة لتكون لنا لأيضا ناتج آخر علمي قطعي. توصلنا إلى أن العالم هذا الوجود حادث مخلوق بعبارة أخرى. زين، المقدمات المترتبة على هذه النتيجة أيضا من قياس قطعي، العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث. إذن الناتج شنو؟ أن هذا العالم لابد له من محدث. فإذن رجعنا إلى أصل الموجد والمحدث لهذا الموجد ولهذا المحدث. هذا غاية ما تؤمنه البراهين العقلية والأصول الكلية المعقودة في هذه العلوم المتاحة. أما ما حقيقة هذا المحدث وما هي حقائق المحدثات، فهذا أمر لا يتيسر إلا بطريق واحد حصري، وهو طريق الشهود، طريق الكشف والمعاينة. وهذا لا يتيسر إلا بتحصيل العلم الذي سنبحثه في هذا المجلس. كلا، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي علم هذا؟ هو ما سنبحثه في هذا المجلس، عنوان الحكمة. في مقام الحكمة أولا وقبل كل شيء لابد من تحليل هذه المفردة وتبيين معناها ومفهومها. ما المراد هنا بالحكمة؟ أقوال متعددة. نحن لا نبحث في المجال المفهومي العام بقدر ما نبحث في المجال المفهومي الخاص، يعني ما يعبر عنه بالاصطلاح. اصطلاح الحكمة، هناك بيان لبهاء الملة والدين كما يعبر عنه الشيخ العاملي البهائي رحمه الله عند تعريف للحكمة، وهي بمثابة محصلة مهمة. يقول: الحكمة هي ما يتضمن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرى من العلوم والمعارف. وأما ما تضمن صلاح الدنيا فقط فليس من الحكمة في شيء. هذا التعريف هو أقرب ما بين في مقام الحكمة، وهناك أيضا تعريف أخرى، ومنها أنها فضيلة إلهية وموهبة ربانية للنفوس المستعدة لها، ولا تحصل بمجرد الاكتساب، وإن كان الاكتساب له مدخلية فيها. يعني العلوم الاكتسابية هي علوم طريقية، آلية، ولكن تبقى الحكمة هي موهبة وعطاء إلهي خاص كما سنبين. إذن في هذا المقام ينبغي أن أقدم مقدمة في غاية الأهمية، وسيأتي الكلام مفصلا، فانتظروا إن معكم من المنتظرين. وهي عبارة عن سؤال، يكشف لنا هذا السؤال في مقام الجواب عن أصل كلي للغاية القصوى من هذا الوجود والموجود. السؤال ما هو؟ السؤال هو هذا: ما الارتباط بين الحق تعالى مجده وبين العالم بكل ما لهذه الكلمة من معنى؟ العالم، النشآت الأولى. تنبهوا، المطلب شوي دقيق وعميق، ومثل ما يقال بأنه أخذ وقتا وما زلنا نحبو، أخذ وقتا طويلا حتى ألخص هذا المطلب من خلال الدراسات الفلسفية والعرفانية والحكمية وفوق ذلك النصوص القطعية كما سأشير إليها إن شاء الله في طوايا هذا البحث. لاحظوا، العالم ماذا نريد به؟ النشآت الأولى بكل تفاصيلها، النشآت الدنيا بكل ما لها، النشآت الأبدية بما تتضمن من عجائب وغرائب، كل هذه الوجودات والنشآت، كيفية الارتباط فيما بينها وبين الحق تعالى. وباختصار والتفصيل موكول في مقام آخر سيأتي إن شاء الله تفصيله بقدر ما نستطيع، لأن هذه مطالب هي من روح وخلاصة من روح المعرفة. يمكن هذا التعبير يصح أو لا يصح بحسب ما أظن وأعتقد. لاحظوا، هناك ثلاثة حقائق. لاحظوا، الحقيقة الأولى المفيض، الحقيقة الثانية المستفيض، الثالثة وهي الفيض. كل هذا الوجود إما أن يكون مفيضا وهو خاص على الإطلاق كما يعبرون، لا بشرط، بالنسبة إلى الحق فهو المفيض، وأما المستفيض فهو ما سواه من النشآت التي ذكرتها قبل قليل، الأولى والدنيا والأخرى. وأما الفيض فهو العطاء الذي لا يكون مجذوذا ولا ممنوعا، وهو أي الفيض على قسمين: الفيض العام والفيض الخاص. الفيض العام وهو ما يشمل كل الخلائق من الحياة وجودا، ومن الإفاضة في مجال العقل والتعقل والتعلم وما إلى ذلك، هذا يسمى باصطلاحاتنا القرآنية بمقام الرحمانية التي بها يتحقق العطاء العام، أو يقال بالتعبير الأدق يتحقق العطاء العام بالرحمانية، وأما الفيض الخاص فهو الهبة الإلهية والعطية الربانية يا دائم الفضل على البرية. هذا العنوان العام، أما العنوان الخاص إنما هو عنوان الرحمة الخاصة، وهو الفيض الخاص، والفيض الخاص إنما يهبه لمن شاء. شنو الدليل؟ القرآن، ومن هنا سنفتح البحث. الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نص صريح أن الحكمة هبة وعطية لا تكون إلا لمن شاء. من هو الذي يشاؤه؟ من كان على استعداد، فيكون متصفا بالحكمة، وإذا ما اتصف بالحكمة فقد أوتي، شوف تعبير القرآن ها، فقد أوتي خيرا كثيرا. الآن إذا نجي إلى تحليل الواقع لهذا الوجود، شنو يعبر عن القرآن؟ كل هذا الوجود، كل الوجود، كل الحياة وما فيها، يقول القرآن الكريم بأنها متاع. قل متاع الدنيا قليل، ويعبر عن هذه الدنيا متاع بالنسبة إلى الآخرة، يعني مثل ما نعبر حالة وجبة خصوصية معينة زمانية وينتهي إذا ما قيس إلى الخلود. فهذا المتاع عبر عنه بكل ما لهذه الدنيا من حيثيات وخصوصيات وما إلى ذلك، إنما هي عبارة عن قليل، بينما يعبر عن الحكمة بأنها الخير الكثير. وتعبير القرآن بالخير الكثير باعتبار أن هذا النص صادر من الحق، فلا يمكن تعيين الحد للكثرة. هذا الكثرة شنو؟ هذا على لسان الحق ها. في العلم ماذا يقول؟ وما أوتيتم من العلم إلا شنو؟ إلا قليلا. بينما الحكمة شنو يعبر عنها؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن كل هذه العلوم وكل هذه البراهين وكل هذه الكمالات إنما هي تستمد من الحكمة خيرها وعطاءها وحركتها ودوامها وبقاءها واستمرارها. هذه مسائل في غاية الأهمية، وسيأتي الحديث عن هذا مفصلا. إذن الفيض والمفيض والمستفيض كلنا في مقام الاستفاضة والمستفيض بقدر استعداداتنا وقابلياتنا وتوجهنا، نحظى بالفيض، أي نوع من الفيض؟ خاص. وهو الحكمة. والحكمة هي عبارة كما قال ما فيها صلاح النشآت. صلاح يعني القابلية التامة في معالجة المبادئ والغايات. إذا توصل الإنسان إلى الحكمة فيعرف مبادئ الأشياء ويعرف خواتيمها ويبلغ إلى منتهاها، فيكون في جو المبدأ له حظ من الحكمة والمعرفة، وفي مقام الغاية يكون عارفا أنه سينتهي إلى ذلك اليوم الذي سيخلد فيه معززا مكرما وله مرتبة لهم فيها ما يشاءون. درون هذه الكلمة شو معنى؟ لهم فيها ما يشاءون. أطلق المشية لمن كان من أهل الحكمة وكان خالدا في الجنة الخاصة، جنة القرب، تكون له صفة المشيئة، لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يدعون، اطلاق من الحي القيوم إلى الحي القيوم. إذن السؤال هو هذا، ما هو أو كيفية الارتباط، ما هي الكيفية في موضوع الارتباط بين الحق وبين الخلق أو العالم الكوني الإمكاني الوجودي؟ الارتباط إما أن يكون بنحو الإفاضة على هذه الموجودات، الإفاضة العامة بعنوان الرحمانية العامة، أو الإفاضة الخاصة بنحو الرحيمية الخاصة. لاحظوا هذا كيف يتم، هذا الفيض الذي يفاض على الموجودات كيف أيضا يفاض بنحوين، يفاض بنحوية الإيجاد أساسا، هذا فيض إلهي أنه توجد بعدما كنت في كتم العدم أو مقرونا بالعدم، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصون، وبنهاية العدم مقرونة كما قالت الصديقة الكبرى في بيان الحكمة العليا والمقصد النهائي والأبدي بل والأزلي. تنبهوا إلى هذا المطلب. هنا في مقام الاستفاضة لابد أن تكون هناك وسائط لنقل الفيض من المفيض إلى المستفاض. هذه الواسطة القرآن قررها في الآيات بشكل واضح. ماذا عبر عنها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الوسائط هي أسماؤه الحسنى، وللأسماء الحسنى قوى، تلك القوى هي المعبر عنها فالمدبرات أمرا. إذن المدبرات أمرا هي في مقام التنفيذ، من مقام الوسيلة الكبرى والأسماء الحسنى وتنقلها إليهم، لأنه لا يستطيع هذا الخلق أن يكون مباشرا للفيض لأنه سيحترق. فلا بد من، لو دنوت أن ملا لاحترقت، إذا لا بد من وسائط هي قابلة تمام القابليات والاستعدادات حتى تنقل الفيض إلى هذا الخلق. ولهذا قال وابتغوا إليه ماذا؟ الوسيل. من هنا ينكشف لنا أن الحكمة بمفهوم الحق ما هي؟ ما هي الحكمة بمفهوم الحق؟ هذا هو النص في الكافي الشريف بسنده عن أبي بصير، وهذه من الروايات الهامة جدا في المقام. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المجلد الأول صفحة 185، في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبصير يسأل شنو هذا اللي يؤتى من الخير الكثير؟ تدري والخير الكثير على لسان المفيض الحق، فإذا أفاض على قلبك كما سأذكر الروايات سيكون محل صدور الإشعاع، يتحول قلب المفاض عليه بالحكمة إلى شمس مضيء وقمر منير. تنبهوا إلى النص، فقال الإمام عليه السلام ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال طاعة الله ومعرفة الإمام من آل محمد. اللهم صل على محمد. هذا النص أشار إلى حكمتين: الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة ببيان المعصوم هي عبارة عن ركنين، من توفر فيهما هذان الركنان فهو الحكيم، وبهذا يتميز الحكماء عن السفهاء بنص الآية: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن كان مطيعا بالطاعة التامة والامتثال التام لله فقد حقق ركنا من أركانها، ولا بد من تحقيق الركن الثاني لأن المعلول لا يكون معلولا حتى تكتمل فيه الأطراف. يعني الآن لو كان عندنا تراب لا يتحول إلى طين، إذا لم يكن أولا هذا التراب قابلا لإفاضة الماء عليه، ثانيا أن لا يكون هناك مانع، إذن لابد من توفر الشرط وفقد المانع. الشرط هو القابلية، توفر المانع هو عدم وجود حجاب لنزول هذا الماء على التراب. فإذا توفرت الشرائط وارتفعت الموانع حينئذ يكون هذا الماء ماذا؟ مخلوطا ومعجونا بماء السماء. كذلك الحكمة لا تكون بمحض الطاعة له تعالى حتى يعرف الوجه الذي به يعرف، وهو معرفة الإمام إذن الحكمة على قسمين، حكمة نظرية وحكمة عملية. أما الحكمة النظرية فهي عبارة عن خروج النفس من القوة الاستعدادية إلى حقيقة العلم والعمل. إذن في مقام الحكمة العملية أن يتوج بقابلية نفسه واستعدادها ليكون منتقلا بذلك إلى المحل الثاني، وهو توفر ماذا؟ ألا يكون هناك مانع. الشرط في نفوسنا هي استعدادها بتطهيرها باستعدادها الكوني الوجودي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المقام الثاني، وهو مقام تخلية الباطن عن الرذائل ويتحلى بالفضائل، ثم يكون في مقام التطبيق كما قال بعضهم تحقيق العلم والعمل. إذن إذا أراد الجوهر بحثنا في هذا المطلب التدبر وأن يكون من المتدبرين في آيات رب العالمين، لابد أن يكون أولا في مقام الاستعداد والقابلية، وهذا في مقام الحكمة النظرية، وأيضا في مقام التطبيق العملي والامتثال الواقعي، وهذا في مقام الحكمة العملية. إذن لابد أن تتوافق كل من الحكمتين النظرية وهي الاستعداد، والحكمة العملية وهي التطبيق الميداني في ما أخذ من حكمة. هذا لاحظوا، إذن الإفاضة أولا أصل الوجود، يعني تحقيق وجودنا هذا فيض عام. إفاضة الكمالات هذا الفيض الخاص، وهذا يعتمد على القابلية، على نحو الإقبال، بمقدار ما تقبل يفاض عليك. لاحظوا يا هشام، ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية، فقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه في كتاب العاقل والجاهل في الكافي الشريف، ووصية الإمام سلام الله عليه لهشام بن الحكم. عندنا مطلب في غاية الأهمية، وهذا المطلب يفتح لنا بابا في هذا المجلد من البحار 13، وفيما يتعلق بهذه الآية المجيدة. والآن نفتح الموضوع بشكل ميداني، يعني علم وميدان تطبيق. القرآن عرج على الحكمة وجعلها من الغايات والكمالات، وكل واحد منا هو مؤهل للحكمة بقدره، لا بقدرها ولا بقدر المفيض. من هنا سأبدأ بشرح شبه تفصيلي، لا أقول تفصيلا ولا أقول إجمالا. الآية في سورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد، يعني أقسم، هاي اللام لام القسم، أقسم قد آتينا لقمان الحكمة. هنا عندنا بحث مفصل في هذا المقام، وهو أن لقمان من هو؟ لقمان هل هو نبي؟ هل هو ولي؟ هل هو حكيم؟ الآراء مختلفة في هذا المقام، والذي يهمنا ما هو به موصوف. بعضهم يقول أنه كان نبيا، بعضه يقول بأنه كان حكيما، وثالث يقول كان وليا. كيفما كان، الآن هو بما هو، شنو اللي وصل إلى هذه الحكمة؟ مع أنه يوصف بأنه كان عبدا حبشيا، وكان معاصرا لداود النبي، ودار بينه وبين داود حديث، وهذا الحديث إن شاء الله إذا صار مجال نتعرض له في هذا المقام. إذن هو كان من المعاصرين لداود، وكان قد هاجر من الشام إلى نينوى، ونينوى الآن تسمى في عصرنا بالموصل في العراق. وكان قد أدرك يونس النبي الموصوب بذنون، وأوذي في تلك البلاد فهجرها، رغم أنه كان مولا يقال لرجل ويقال لداود. كيفما كان، هذا لقمان الذي آتاه الله بالنص، ولقد أقسم قد آتيت لقمان الحكمة. زين، الآن شنو اللي أوصل لقمان إلى هذه الحكمة بالمعنى الخاص؟ ذكرون بينا أن الفيض على نحوين، فيض عام الكل الآن عدها عقول كذا، قد تستخدمها للشر، قد تستخدمها لتدمير هذا الوجود الظاهري من الأرض، وقد تستخدمها للصلاح وما إلى ذلك، والحال هو خير دليل. الآن نحن نبحث عن الحكمة بالمعنى الأخص، وهي الهبة والعطية المخصوصتين أو المخصوصتان بمن شاء أن يكون حكيما. من أنا أقتطف وأقتبس من كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، لما سأله حماد بن عيسى، سأله عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، قال: أما والله، شوي تنبهوا حتى نستوفي قدر الإمكان المضمون العام، وإلا التفصيل هذا لا يدركه إلا أهله، ونحن نتلمس في الظلمات شيء من النور، شيئا من بصيص النور، لعلنا ندرك شيئا بإذن الله ورعاية ولي الله الأعظم. أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا عميق النظر طويل الفكر حديد النظر مستغن بالعبر، لم ينم نهارا قط، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء، ثم أيضا ولم يسمع قولا قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمن أخذه. كان يحترم العقول. فإذا كان أحد الجالسين أبدى وجهة نظر واستحسنها فيسأل من أين لك هذا؟ عمن أخذت هذا؟ وهو حكيم وهو عارف، شوف آدابه وين وصلته، بس يتعالى شوي خلاص طارت الحكمة. أما إذا كان يتواضع لغيره ويستمع حقا لغيره فهو من علامات الحكمة وصفات الحكيم. كان يداوي، شنو دواءه؟ كان يداوي قلبه بالتفكر. القلب كان بيش يداوي؟ بالتفكر. ويداري نفسه بالعبر، ويداري يداري هذه النفس بالعبر بما وقع، إن في ذلك لعبرة، إلى أن يقول: فلما أمسى وأخذ مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى قدمه. وهو نائم، وهو نائم، وغطاه بالحكمة غطاء، فاستيقظ وهو أحكم الناس في زمانه، وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبينها فيها. إذن هذه اللي جعلت منه حكيما هذه الصفات المذكورة، ومنها أيضا في ما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: واجعل، هذه من وصاياه لابنه، وابنه اسمه ناتان، كان يقول له: واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصيبا في طلب العلم. هاي لا تطوفك الليالي والأيام وتجلس في مجالس اللهو واللعب والعبث والغيبة والقيل والقال، اغتنمها، لأنه ما عندنا إلا هذه الحياة اللي تكون بها الخلود. أيضا أجمل هو نفسه الجواب لما سئل أنه: أنت شون وصلت وصرت حكيم؟ شنو اللي خلك صير حكيم؟ قال: لا أتكلف. كلمتين كتبوها بماء الذهب، هذا وارد عن المعصومين صلاة الله عليهم، عن الإمام جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر صلاة الله عليهم، قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ شنو اللي عزمت عليه من حكمتك حتى وصلت إلى ما وصلت؟ قال: لا أتكلف ما قد كفيته. هذا واحد، شو تنبه، يعني إذا قال لي اذبحوا بقرة أقوم وأذبح البقرة خلص، بعد ما أتكلف فوق ذلك شو لونها، شنو هي وما هي وما إلى ذلك، أبدا لا أتكلف ما قد كفيته. الأمر الثاني: ولا أضيع ما وليته. إذا ولاني صفة طيبة رائعة أتحلى بها وأحافظ عليها، هذه الصفة أحافظ عليها لئلا تزول، لأن الصفات قابلة، إخواني الصفات قابلة للسلب. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك ولا تسلب مني ما أنا فيه. وفي زيارة مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليها وعليهم أجمعين، ماذا تقول في الزيارة في زيارتها؟ فلا تسلب مني معرفتهم، قابل للسلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، راح وصار لعنة التاريخ. هنا مجموعة من الأسرار أيضا في هذا المقام، لاحظوا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم، لأن الموت أصغر ولن تستطيع ذلك، وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك. يا الله، ويا لتأثير هذه المواعظ على القلوب المستعدة. فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. أيضا هناك إشارات عجيبة في هذا المقام. لحظة، شنو تعريف الغنى عندكم؟ خطاب للخلق. الآن رأسا يجاب على هذا السؤال: الغنى ثروة، المال، قدرات المادية. ها، خل واحد يجاوبك بجواب حكمي علمي حقيقي. أي واحد سألك قل له شنو الغنى؟ والله أنا عندي كذا دور وقصور وفلل وأموال وحشم خدم إلى شوف تعريف الحكيم لقمان اللي عبر عنه القرآن بأنه حكيم وصاحب حكمة، وقد أوتي خيرا كثيرا، حير في وقته بني إسرائيل بحكمته ملوكا وسلاطين وأمة وشعوبا، حيرهم هذا الرجل. قال الصادق صلاة الله عليه: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه وآله: قيل للعبد الصالح، لإمام أمير المؤمنين يعبر عنه بالعبد الصالح، قيل للعبد الصالح لقمان: أي الناس أفضل؟ قال: المؤمن الغني. قيل: الغني من المال. طبعا المال يعني مو فقط النقود والفلوس وما أشبه، المال يعني ما يملك، ما يملك من كل هذا المتاع. قال: المؤمن الغني هو أفضل الناس. قيل: الغني من المال. قال: لا، منو هذا؟ قال: ولكن الغني من العلم الذي إن احتيج إليه انتفع بعلمه، فإن استغني عنه اكتفى. الناس بحاجته، تطلب منه العلم حتى تؤمن حياتها الكريمة، لا الذليلة، لا السقيمة، لا الدنيئة، لابد أن يكون متسلحا بالعلم، وهذا هو الغنى الحقيقي. وإذا انضمت إليه الثروة أو المال، هذه إنما هي أدوات تكميلية ظاهرية للاستعانة في هذه الحياة الدنيا، ليس إلا، وإلا ليست هي الغاية. ثم قال: وقيل له: فأي الناس أشر؟ الآن ذاك أي الناس أغنى وأفضل، زين أي الناس أشر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، ما يهتم، يسيء ولا يبالي بما يراه الناس أنه مسيء، لا يبالي، لأنه فاقد للحكمة، سفيه. فالسفيه الذي لا يبالي بما يراه الناس مسيئا، هذا أيضا من المطالب المهمة. من اللطائف اللي تذكر عن هذا الحكيم، طبعا يقولون المشافير كانت غليظة، ولون كان مائل إلى السوداد، مشافير يعني الشفاه، غليظة، واللي يشوفه ما يعني يتحمل شكله أو كذا، بس لما يقعد يتحول إلى أنس وأنيس. هذه اللي تنقل، قال له أحدهم ما أقبح وجهك. شنو جاوب؟ شنو تصورون جوابه؟ مو يكون حكيم، الحكمة ترى هي اللي تجلب القلوب، مو الشكل والمظهر، لأنه وين كان هذا المظهر وين راح يكون هذا المظهر. فماذا أجاب؟ وقيل له ما أقبح وجهك، قال تعيب على النقش أو على فاعل النقش. على من تعيب أو تعيب على من؟ على فاعل النقش. تعيب على الصورة ولا لفاعل الصورة؟ أنا هذا، أنا مخلوق بهالكيفية، فأنت لما تعيب على منه؟ هذه الحكم، وهذا هو الحكم. وهذه حكمة ثانية، دخل على داود النبي، على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لما دخل وهو يسرد الدرع، يسرد يعني صلح أو يسوي الدرع، كما أنه في تعريف يسرد سرد الدرع يعني يصنع الدرع وينسجها. دخل على داود وهو يسرد الدرع، وقد لين الله له الحديد كالطين، يعني لداود لين له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله لقمان، أراد أن يسأله شو ده سوي أنت، هذا الحديد هذا يحتاج إلى قوى خاصة مذوبة، يحتاج إلى إمكانات مسيلة، شنو عندك؟ أراد يسأل، لا مسك نفسه، فأدركته الحكمة فسكت ما سأل. شوف الحكيم لما يقل كلامه ويشوف الفعل، ذاك الوقت يعرف أنه ليش قل كلامه، وما كثر إلا في محله. وقد لين الله له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فلما أتمها، يعني أتم الدرع داود، لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت، يعني عرف بأنه الغرض من هذا النسج لهذه الدرع هو أن تكون درعا للحروب، وجاي سئل أنت جاس سوي يعني شنو الغرض من هذا، هو راح يقول له مثلا لبوس الحرب، بس سكت، قال خلاني شو فعلا ليش أتكلم. يعني أنتم شايفين إيش قد يصير هدر في الكلام، أو تعبيرنا الكويتي اللي يقولون هذا لا في دندر أو ما دندر، يعني إيش قد إن الإنسان يتكلم أولها آخرها شنو ما تدري، زين وسطها ونهايتها شنو، عاقبتها زين، فائدتها قاعد أنا مقضى عمري وجاي كتاب، قاعد ديوانيتك قلزنا فيه شيء، قاعد في مجلس ما فهمنا أولها من آخرها، تشعبات ما شاء الله، علوم. إن دار الحديث عن الطب فهو طبيب، وإن دار الحديث عن الحكمة فهو حكيم، وإن دار عن الكرة وكرة القدم فهو كروي، وإن دار عن الفلك فهو فلكي، وإن دار عن التنك فهو تنكي. صيبة هذه. فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت، فقال الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود بحق ما سميت حكيما. يعني بحق أنت قد سميت حكيما. إذن نحن في مقام التدبر والتأمل، ماذا نريد؟ دراساتنا الآتية إن شاء الله طبعا بعد طي المجلس القادم، ويحتاج إلى حزام أمان، شدون الأحزمة ما يقولون، يعني شنو؟ لأنه راح يترتب عليه أن قولهم قولخ وفعلهم فعلخ وإرادتهم إرادته بالثنائية المستخلفة على هذه الأمة. فهذه المطالب متفق عليها، ولكن إثارة وانفلاق لهذه الأمور ما صار. لما ينفلق المعنى الحقيقي عنها راح نفهم شنو هذا القرن اللي صار، هالاقتران اللي صار، شنو إيماءاته، شنو إشاراته، شنو بداياته ونهاياته وغاياته، شنو مبادئه وأسسه ومصاديقه. هذا مطلب في غاية الجبارية، يعني العلو، يعني يقهر القلوب أو يقهر القلوب على معرفة معنى هذا الاستخلاف الثنائي بالقرن التام والاقتران بينهما، حتى إذا ما كنا في مقام التدبر فيكون قولهم قوله، وقوله جل وعلا قول آل محمد بهذا الاقتران للثقلين فانتظروا. أما فيما نحن فيه، إنما الحكمة هي التي نريدها من التدبر، نسعى نتلمس في الظلمات، في أجوائنا المظلمة، في هذا الخلق المنكوسي إلا من رحم ربك، أنه نتلمس حتى الإنسان يعثر على حكمة من هذا المفاد القرآني، مفاد الإلهي، البيان الرباني، لأنه إحنا في مقام المستفيض. ألا في نفحات دهركم نفحات فتعرضوا لها، هذه النفحات موجودة، لا تعرفوا أسود ولا أبيض، لا عربية ولا أعجمي، لا شرقية ولا غربي، كل من يتعرض لها بحق ويكون مستعدا ومتوجها بتمام التوجه، فإنه ستنكشف له درر الحكمة ومعارف الحكمة، حتى لا يكون كلامي لم يختم ببيان للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم في مصباح الشريعة، هذا آخر المطاف، الحكمة، يقول الإمام الصادق عليه السلام، الإمام سادس أئمة الهدى، يقول الحكمة ضياء المعرفة وميراث التقوى وثمرة الصدق. ولو قلت، الإمام يقول، ولو قلت ما أنعم الله على عباده بنعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة لقلت. شنو أرفع؟ شنو أعظم؟ شنو أجزل؟ شنو أبهى؟ شنو أشع من الحكمة؟ يقول لو قلت ما أنعم الله على عبد أعظم من هذه النعمة لقلت. لذلك قال، لذلك قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وختاما ببيان خاتم الوجود ومفتاح الوجود وأصل الوجود ببيان محمد صلى الله عليه وآله، قال إن الله تعالى آتاني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن، وما من بيت تنبهوا يا بيوت المؤمنين والمسلمين، وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خرابا. ألا فتفقهوا وتعلموا ولا تموتوا جهلا. وقال المعصوم سلام الله عليه: رأس الحكمة مخافة الله. يا بديء يا بديء، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة، شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على